بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وجميع المشتهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى مكاتبة إسحاق بن يعقوب قلنا الكلام فيها في جهات الجهة الأولى في متنها و تبركنا أمس بقراءة الرواية كاملة من صدرها إلى ذيلها وإنصافا عليها نور من الرواية مما لا أشعر فيه. ولعل هذا هو السر في أن صاحب كشف الغمة لإربدي وهو أديب قريب في الجزء الثاني عندما تعرض لأحوال الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في باب التوقيعات فقد أورد هذه الرواية فقط وفقط اكتفى من توقيعات الإمام فقط بهذا التوقيع نقلها عن الشيخ الكليني محمد بن يعقوب و نعم ما صنع انصافا رواية عليها مسحة من النور. هذا بلحاظ المعنى. الجهة الثانية في مصادر الرواية الموجودة حاليا عندنا، أقدم كتاب أورد هذه الرواية حسب علمنا الشيخ الصدوق في كمال الدين، أورد هذه الرواية كاملة في باب التوقيعات كما أمس قرأنا. ثم بعده الشيخ الجليل الشيخ الطوسي في كتاب الغيب في باب التوقيعات أورد هذه الرواية الشريفة وينتهي إسناده مع إسناد الشيخ الصدوق كما سنذكر إن شاء الله. وفيما بعد أورد الشيخ صاحب الاحتجاج هذه الرواية، طبعا بدأت الاحتجاج بذكر محمد بن يعقوب الطبرسي في كتاب الاحتجاج هكذا قال: روى محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب ابتدأ باسمه مما يشير إلى أنه نقله من كتاب الكليني مباشرة عيسى محمد بن يعقوب الكليني. وفيما بعدا في الجواب في الوسائل وغير من الكتب شاعت هذه الرواية خصوصا في هذه الرواية، و نستطيع أن نعد أشهرها كتاب الغيب للنعماني. لم تذكر هذه الرواية في كتاب الغيب للنعماني قدس الله سره، و أما بقية الكتب أشهر الكتب ذكروا هذه الرواية المفصلة عن مولانا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الجهة الثالثة في طبعا نحن سبب أن شرحنا أن كتاب الاحتجاج يدعي مؤلفه بأنه جميع ما فيه من الروايات هي روايات مجمع عليها في مقدمة الاحتجاج، و الإخوة إذا عندهم كتاب الوسائل في آخر الوسائل في الخاتمة بحسب هذه الطبعة المألوفة الجزء 20 بحسب طبعة آل البيت إخواننا في آل البيت الجزء 30 هناك في الخاتمة صاحب الوسائل في فائدته يذكر كلمات الأصحاب في توثيق وتأييد الروايات وتصحيح الروايات الموجودة، منها كلام صاحب الاحتجاج. يعني أراد صاحب الوسائل أن يقول أن صاحب الاحتجاج جعل روايات كتابه مجمعا عليها، ادعى أن روايات كتابه مجمعا عليها، يعني هذه التوقيع المبارك بناء على هذا مجمعا عليه. يعني إذا فرضنا أن كلمة الإجماع ليست بمعناها المصطلح، يعني روايات معروفة في الطائفة، متلقات بالقبول، تلقاها الأصحاب بالقبول واشتهرت بين الطائفة. طبعا صاحب الاحتجاج في القرن السادس، وإنصافا شهادة عظيمة من هذا الرجل الثقة الجليل باشتهار هذه الروايات وبشهرة هذه الروايات بين الطائفة وبتلقيهم لها بالقبول. هذا بالنسبة إلى هذه رجالی نیست، اما خب از علمات از بزرگان به شکش نیست. بله من دقیقی است روایتی که ارده بد نیست، بعد روایتش فقط منحصر به ایشون هم و بقیه روایتش غالبا اسانی دارم مصادر میگه اما عمل نش نمی کنه. البته آقای خویی فهمیدن مرحوم استاد فهمیدن ایشون عمل نکرده، به نظر ما نگفته چنان چیزی که کار عمل بکنه نکنه، اون بحث خود که چی گفته بله ایشون فرمودن که ایشون حرفو گفته اما عمل نکرده و لذا ما حمل می‌کنیم بر مشایخ بلاواسطه ایشان. ما عرض کردیم که نه مشایخ بلاواسطه مراد ایشان، نه کل اسناد، چی دیگه مراد ایشان. نگفته چرا مطلبی که حالا عمل بکنی یا نه. الان که مکان حالا به لحاظ المصدر الثالث و الرابع، خب من فی ما بعدم اشتهرت روایه بین اصحابنا و خصوصا بعد مسئله ولایت الفقیه و خصوصا بعد دولت صفویه، بعد اشتهرت روایت جدا اصبحت من روایات المشهور على اثرت الاصحاب، حتی صغار الاصحاب هم یعرفون فضلان الكبار و اما الحوادث الواقعه فرجع فیها، بعد اصبحت من المشاهیر. از جهت رابع من البحث في اسناد هذه الروايه وهل في الاسناد كلام ام لا. اما بلحاظ المصدر الاول رواه الشيخ الصدوق رحمه الله عن شيخه واستاذه محمد ابن عصام الكليني رضي الله عنه بتعبير الصدوق عن محمد ابن يعقوب الكليني عن اسحاق ابن يعقوب. واذا فرضنا ان تلك النسخه التي ادعاها شيخ التستري صحيحتون اسحاق ابن يعقوب هم كلينيون، طبعا بين قوسين انا ذكرت هذا الكلام مرارا وكرارا في ربط الكليني اختلاف بين الاصحاب، كلين 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 و اختلافات موجوده حتى في الاسم الفارسي اختلاف. انا انما اقول كلين وفاقا لما هو المشهور على الالسن بامكان النفس لا تطمئنه به ذلك، هذا ظاهرا غلط مشهور، تحقیق او في مجال آخر ليس من قرار الدخول في وقت الكلمة و اسم القرية اساسا في اطراف قوم في اطراف طهران و ما هي اسمه گلین 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 کلین اسمه الفارسی ثم عرب عربية ليس قرار الدخول في هذا، تفاصيل يحتاج الى بحث آخر. على انما اقول الكليني وفاقا للغلط المشهور على الالسن في حال السند. اما الاول هو استاد شیخ صدوق محمد ابن عصام الکلینی فهو من المجاهیل لم یرد فیه توفیق لا نعرفه. الذي نعرف عن انه من مشایخ صدوق واسطه بینه و بین شیخ الکلینی المشهور المعروف و تربا عن لما یذکره یقول رضی الله عنه. طبعا منهم من جعل بعض هذه الوجوه او كل واحد وجها للتوفيق، مثلا قالوا من كان من المشايخ، من كان من شيوخ الاجازه، مشايخ الاجازه غني لا يحتاج الى توفيق. العباره المعروفه جاء في كلمات مثل شهيد الثاني وغيره، مشايخ الاجازه مستغنون عن التوفيق او شيخ الاجازه غني عن التوفيق لا يحتاج الى توفيق. فقالوا بما انه من مشايخ الصدوق فهو غني عن التوفيق. مناقش الاستاذ في مقدمه المعجم في هذه القاعده الاخوه راجل ليس قبل الدخول في ابحاث الرجال ليس المجال المناسب، وذكرنا في محله مفصلا ان الصحيح ان من كان واقعا بالفعل من مشايخ الاجازه ممن يوصف بانه من المشايخ هذا صحيح غني عن التوفيق، الا ان الكلام يا ليت الاستاذ هكذا كانوا ناقش في المصادق الشبه في المصادق اكثر من الكلام في الكبرى. جمله من من عد من المشايخ ظاهرا ليسون المشايخ، و اصولا كان هناك انما قاعده عند جمله من القدماء المهم ايصال السند ولو كان الشخص لا يعد من الكبار. فبناء على هذا بمجرد روايه شخص عن شخص لا تكون دليلا على ان الشخص الثاني من المشايخ و خصوصا الصدوق. اما به لحاظ الاولینی الان به صفه عامه، مثلا الاخوه راجعون کتاب النجاشی فی ترجمه حسین ابن سعید الاهوازی المعروف ینقل عن استاده ابن نوح السیرافی، نحن ذکرنا سابقا بین قوسین ان ابن نوح من اجلاء الاصحاب جدا، انصافا نقاض للروایات، عارف بالرجال، بصیر، اصولا من قدماء الاصحاب. من وصل الینا کلامهم قلیلا و هم فی غایت الوثاقت والجلال و معرفت الحدیث و معرفت الاسناد معرفت الاسماء مثل ابن الولید قلیل مثله انصافا قلیل استاد صدوق، مثل ابن نوح استاد النجاشی رحمه الله. فابن نوح فی غایت الوثاقت والجلال والمعرفت بالاسانی یقول لما یذکر طرقه الى کتاب حسین سعید الطریق الاول النسخة الصحيحة لكتاب الرسول، يقول أربع نسخ للكتاب، يقول النسخة الصحيحة ما أخبر أصح النسخ ما أخبرني به الشيخ الصالح علي بن بالصلاح علي بن محمد بن سفيان أو محمد بن علي بن سفيان البزوفي أبو جعفر البزوفي. لاحظوا تعبيره، أخبرني به الشيخ الصالح علي أو محمد بن علي بن سفيان البزوفي، البزوفي اسم معروف بالبزوفي، عن فلان ذلك. ثم قال وحدثني به أيضا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، دقة ابن نوح قدس الله نفسه، أحمد بن محمد بن يحيى العطار محل كلام أنه ثقة أمله، والده من الأعلام هو محل كلام. لاحظوا دقة ابن نوح، عبر عن البزوفري وهو من أجلاء الطائفة، قال الشيخ الصالح وصفه بأنه شيخه. أما أحمد بن محمد روى عن مثل ابن نوح، يعني ابن نوح من أجلاء الطائفة، أستاذ النجاشي، وإنصافا قلت بين قوسين إنصافا قليل مثله في معرفتي بالرجال والأسانيد والفهارس والكتب والنسخ، قليل مثله، إنصافا قليل مثله، ما ويروي عن، ولذا قلنا مجرد الرواية لا تلازم أن يكون شيخا، لكن لا يصفه بقوله الشيخ، يعني في عبارة واحدة سطر ما بينه، حدثني به الشيخ الصالح البزوفري عن فلان، ثم قال وحدثني بهذه النسخة أيضا أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبي عن كذا، لا يصفه لا بالشيخ ولا بالصالح، فمجرد الرواية لا تلازم الشيخوخ. هذه النقطة الأساسية، الرواية عندهم كان لإيصال الإسناد، وذكرنا شواهد على ذلك، الآن دخلنا في هذا البحث، نخرج عن صلب البحث إن شاء الله في مجال آخر إذا صار مجال أكثر. هذا أصل الكبرى. ثم قلنا وخصوصا الشيخ الصدوق، عندما قلنا خصوصا الشيخ الصدوق، لأن الملاحظ في مشايخ الشيخ الصدوق كثرة المجاهيل، مثلا إذا لاحظنا في محمد بن أبي عامر لعله له 200 شخص يروي عنهم، أكثرهم قريب 90% من الأجلاء من الثقات، أما الشيخ الصدوق دقيقا بالعكس، في مشايخه 90% من المجاهيل، وفيهم من السنة وفيهم من النواصب، مو من السنة، يذكر هذا في كتاب الخصال في أي كتاب، يقول سمعته أو كتاب الأمالي أن حدثني فلان، يذكر اسمه وقال وكان أنسب شخص رأيته، هو يصفه أستاذ من السنة، وكان أنسب شخص رأيته، كان يقول اللهم صل على محمد فردان حتى لا يدخل الآل فيه. خب رجل ناصبي بهذه الدرجة يرجع، لأنه رواية فيه منقبة لأهل البيت، الله عليه وجهه. نحن شرحنا أن المرحوم الشيخ الرباني، طبعا المرحوم الشيخ النوري في خاتمة المستدرك، لكن الشيخ الرباني كلامه أجمع في مقدمة معاني الأخبار، طبعة الجديدة معاني الأخبار، استخرج جميع مشايخه أكثر من 220 تقريبا، وبذاكر 200 وفوق من 240 في تكرار لم يتفتن رحمه الله، كيف ما كان ليس قراضي الدخول في ذاك البحث، في مشايخه الذين عددهم أكثر من 200 لعله حدود 15 منهم من المشاهير والثقات، والباقي مجاهيل، يعني نسبة المجاهيل في مشايخه أكثر بكثير من نسبة المعارف، كثير في مشايخه مجاهيل، مشايخ صدق. والذي تبين لنا بعد التأمل في كلماته وفي رواياته أن الشيخ الصدوق رحمه الله كان غرضه إيصال السند، ولذا هؤلاء الذين نحكم عليهم بالمجاهيل، مثلا هذا محمد بن محمد بن عصام الكليني في قوم، ظاهرا من الطلب العادين به اصطلاحا، من الأشخاص العادين في قوم، يعني من تحمل الحديث، لكن يعتبر شيخا نقادا خبيرا يغرى عليه ويؤخذ عن، لا أخذ ما شاء الله في قوم الآن، مثلا هو آلاف من الطلب موجودين، إنسان عادي وتحمل بعض الكتب، فسر الاعتماد عليه من جهة نقله لتلك الكتب لا لأنه من المشايخ. فما أفاده الأستاذ من أن مشايخ الإجازة لا يستغنون عن التوثيق، لا بد من وجود التوثيق في حقهم، نحن ذكرنا أن هذا الكلام لا يمكن الموافقة عليه، مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق، لكن مجرد الرواية لا تستلزم الشيخوخة، فرق بينهما. محمد ابن محمد ابن عصام من مشایخ الاجاز لان الصدوق روا عن هذا لا يكفي، هذا المقدار لا يكفي. الشبه البحث بحث مصداقی و لیس بحثا کبروی کلی. الا این کیف ما کان اذن از صحیح ان عد هذا الرجل من المشایخ الذين هم مسلم. مثلا في عبد الله بن حماد الانصاري يقول النجاشي هو من شيوخ اصحابنا، تعبير النجاشي نحن في تصورنا هذا توثيق، لما يقول النجاشي هو من شيوخ اصحابنا توثيق و لا يحتاج الى توثيق اخر، نفس هذا تعبير توثيق. على ين تفصيل هذه الابحاث في بحث نص لا المدرسة القومية قبول كل خبر، قبول كل خبر. هذا اجمال البحث التفصيل في مجال اخر. كما ان جمله من الاعلام شاع اخيرا ان شيخ الصدوق اذا قال في حق استاذه في حق شخص رضي الله عنه انه ثقه، شرحنا سابقا هذا ناشئ من عدم التفتن في كلمات الصدوق. اولا رضي الله عنه يستعمل الصدوق في مشايخه لا في كل سنه، و رضي الله عنه عنده علامه التشيع لا علامه الوثاقه، لانه يروي عن غيره. فاذا في شيخ لم يقل رضي الله عنه من السنه ومن المخالفين، فإذا قال رضي الله عنه من الإمامية، رضي الله عنه أكثر من التشيع لا مدلولية. هذا اشتباه طلع في كلمات بعض الرجالين المعاصرين كالشيخ النوري وغيره أنه ترضى عن الشيخ الوحيد وغيره، وحيد البيبان رحمه الله. لا كيف ما كان، فبمجرد الترضي أو بمجرد أنه شيخه روى عن هذا كله لا يكفي لإثبات الوثاقة. نعم الشواهد القطعية في كلام الصدوق تشير الى ان هذا الرجل واسطه بينه وبين تراث الكليمي. هذا صحيح انصافا. اولا في المشيخه قال ما كان فيه عن محمد ابن يعقوب الكليمي فقد اخبرني به محمد ابن محمد ابن عصام عن محمد ابن يعقوب. في المشيخه طريق هو محمد ابن عصام. و في كتاب التوحيد الذي اكثر النقل اجمالا عن الكليمي، في كتاب التوحيد ينقل عن الكليمي اكثر من الفقيه، تقريبا نصف ما نقله عن الكليني من طريق هذا الرجل و نصف الآخر من طريق استاد آخر له ايضا مجهول، علي بن احمد بن عمران الدقاق القمي، هذا مجهول که هذا شخص. فالظاهر بالقرائن الكثيره ان الشيخ الصدوق رضوان الله تعالی عليه يروي كتب الكليني من طريق هذا الشخص، و احتمالا و العلم عند الله انه الاحتمال المتعين ان الشيخ الكليني رحمه الله في اواخر حياته ما كان في قم، كان في بغداد، و الشيخ الصدوق رحمه الله روى عن والده و والده في الطبقة مثل الكليني توفي في سنة واحدة او بسنة بينهما مثلا 328 او 29، فهو يروي عن والده، الصدوق يروي عن والده و والده معاصر تماما للكليني توفي في سنة واحدة. الظاهر أن السر في عدم تحمل الحديث عن الكليني أن الشيخ الكليني رحمه الله كان في بغداد، ويظهر إجمالا أتكلم والتفصيل إن شاء الله في مجال آخر أن الشيخ الكليني رغم أنه خبير في هذا الفن، رغم أنه من أجلاء الأصحاب، يقول الشيخ النجاشي شيخ أهل الحديث شيخ أصحابنا في بغداد، شيخ أصحابنا الشيخ الكليني، و اوثق الناس في الحديث و اثبتهم فيه. النجاشي هذا التعبير حسب علمي لم يستعمله الا في الكليني رحمه الله. هل توثيق و هل وثاقه و هل دلاله؟ الشواهد الموجود في حياته تشير الى انه كان يعيش متخفيا باستثناء كتاب الكافي و رسائل الائمه و بعض الكتب السرا لا يظهر له نشاط علمي بارز، و هذا شيء غريب. مثلا في مشایخ قوم علی اجلا في مشایخ قوم لا يرونه مثل ابن الولید به هر طب طبقه یوم که ابن الولید یرویه استاد صدور لا نجد روایت ابن الولید هن مع جلالت الکلینی. اصولا نجد به وضوح ان الشیخ الکلینی في فترة بقائه في قوم و کتابته للکافی و في ری اخذ من علماء قوم و ری قلنا ان الشیخ الکلینی اخذ قليلا من علماء الكوفه و مورد و مورده من علماء بغداد و الباقی من علماء قم و عدد قلیل من علماء نیشابور محمد بن اسماعیل. مشایخ او ها کده ما بین نیشابورین و قمین و رازین، رازین تهران و رازین و بغدادین قلیل و کوفین قلیل، حمید بن زیاد ها دا کوفی و کذلک ابن عقد کوفی. علا این و الغریب انه الفصل التي عاشها في قم عاش متخفیان او منعزلن زوال و حیاتی غیر واضح في قم حتی لما کان في بغداد کداله لا ندرید ماذا حتی في بغداد مثلا من باب المثال في كتاب الرجل لا اشكال انه مؤلف ولا اشكال انه تراث لا بأس من تراث اصحابنا كتاب السكوني عنده كتب كثيرة عنده كتب محمد موسى على ابن رزين عنده الرجل تراث وكتاب صفوان عنده يعني الرجل له تراث اصحابنا ايضا مضافع لانه هو مؤلفه مثلا كتاب الفهرس للشيخ التوسي كتاب الفهرس يذكر كتب الاصحاب بالطرق الموجودة لم اجد في كل الفهرس مورد واحد يرجع لكلهم هذا غريب جدا يعني مضافا الى انه هو بنفسه لم يكن مثلا يروي كتب الاصحاب للاخرين الا وهؤلاء يروون مثلا للشيخ الطوسي رحمه الله الا ما ببالي من السابق من ايام النجار قبل اكثر من 25 سنه بمقدار تتبعي في كتاب النجاشي وجدت في النجاشي فقط موردين في الفهرس روى عن الكليني لعله في النجاشي في الفهرس يذكر اسم ابن الجنيد وهو اصولي مثلا راس له بينه وبين الاخباري اكثر من اسم الكوليني على ما بالي لان ابن الجنيد اربع مرات مثلا الكوليني مرتين بس على ما بالي غرضي ليس استيعابا كاملا هذا من غرائب الامر جدا من غرائب الامر ان مثل اسم الكوليني لا يذكر في فهارس الاصحاب ما انه بتعبير النجاشي شيخ اصحابنا في وقته هو كلام بكريسه شيخ أصحابنا في وقته يعني أنا متحمل الحديث في زماني فلذا ليس من البعيد أنه مثل الشيخ الصدوق أراد اتصال السند بينه وبين الكليني الذي نحن نفهم من هذين الاسمين الذي بينه وبين الكليني محمد ابن عصام الكليني وعمر علي ابن أحمد ابن عمران الدقاق القمي وكلاهما مجهولان ها بما ان کتاب الکافی مشهورون الان مشهورون فکر فی زمان صدوق فاکتفا به ایثار السند یقول انا تحملت الکتاب به هذا الطریق هذا المقدار و من یراجع المشیخه و من یراجع کتب صدوق یظهر له بوضوح ان صدوق ذکر هذا الشخص لواسطه بینه و بین الکلینی فقط لیس الا اذا كان حال الرجل هكذا حد و كتاب مشهورون فلذا جهالت محمد ابن عصام لا تبر الان بالاسناد شيئا و خصوصا كما سياتي ان غير الصدوق كلهم اتفقوا على النقل من الكليني يعني كل ما جاء في هذه الروايه دائما و ابدا الاسانيد التي نذكرها فيما بعد الكليني تنتهي الى الكليني فجهالت محمد ابن عصام الكليني يبدو من الأشخاص الذين هو مجهول كأستاذ الكليني كان يعيش في قم متخفيا أو كان يعيش بعزلة أو على أين إنسان عادي من أهل الكلين سمع من الكليني هذا الكتاب فرواه للقميين كالصدوق هذا بلحاظ أول السنة وأما آخر السنة إصحاب ابن يعقوب نتكلم حوله مستقيم هذا طريق الشيخ الصدوق بحسب المصطلح لا يخلو عن إشكال لكن يمكن تسليمه الطريق الثاني للشيخ التوسي قدس الله نفسه في الفهرس قال قدس الله نفسه أخبرنا جماعة من أصحابنا عن ابن غولوي وأبي غالب الزراري معا وغيرهما عن محمد ابن يعقوب الكليني إلى آخره روى الشيخ التوسي هذا الإسناد بطريقه بطرقه المعروفة لا بطريقه هذه عدة طرق بطرقه المعروفة إلى الشيخ الكليني إنما أقول بطرقه لأن الشيخ التوسي قدس الله سبحانه الشريف في أول المشيخ ذكر طرقه عدة طرق إلى الشيخ الكليني وبعض هذه الطرق أصولا سماعا من الكليني سمعوا الكافي في بغداد نحن ذكرنا سابقا أن دخول الكليني إلى بغداد من السابق كان في زين 325 لكن الآن لم أجده في كتاب لأنه اشتباه فيه أو سمعته من المشايخ لا إشكال أن الكليني بعد تأليفه للكافي اتجه إلى بغداد و عاش في بغداد ايضا منعزلا لم يكن يعيش بذاك الحجم المعهود من شهرته و لا اشكال علمي نذكر لكم بعد دخول كليني البغداد فعل هذا هناك ارتباط ام مجرد و تقارن زمني تدريجا توسع دائرة الشيعة في بغداد یعنی وفات شیخ الکلونی فی بغداد سنه 329 تقریبا بعد 10 سنوات دخل دیان ملا بغداد و علی ید الکلینی و کتابیه و تلامذته بنیت مدرسه تو بغداد. اصلا مدرسه تو بغداد کبار مدرسه تو بغداد حاله مدرسه التي قد نعبر عنها بالمدرسه الثانيه في بغداد و هي من بعد وجود دیانمه آل بویه به اسلام فی بغداد آل بویه آل بویه فی بغداد حاله المدرسه الان کل ما عندنا حالیا من تراث اصحاب مدیون لهذه المدرسه یعنی مدیون لشیخ الکلینی ابن قولوی و کبار الاصحاب ثم شیخ المفید سید المرتضی سید الربی و شیخ طوسی ابن البراج الا ما شاء الله بعد لا مجلده کل هذا التراث اللي الان موجود عندنا فقها اصولا اصولا یعنی اصولین کلام و اصول الفقه اصولین و حدیثا و رجالا کل هذا التراث الان اهم ها من مدرسه بغداد و هل هناک ارتباط بین الکلینی و مجیء سلطه سیاسی شیعی آل بویه الى بغداد و لذا کان یعیش منعزلا یعنی انعزال الکلینی لاجل قضایا سیاسی خاص عنده لا نفس هذا شیء الى الان الشواهد تاریخی لا تعجب على قدر المتيقن استعل هذا من انفاس القدسیه تقارن انه صدفتا صار تصادفا بعد مجیء الکلینی و وفاته فی بغداد و نشره لکتاب الکافی المدرسه الشیعی الفکری المتکامل وجود فی بغداد و لذا قلنا به مجیء الکلینی الى بغداد بنیت حاله المدرسه و بعد معتن و تقریبا 30 سنه به خروج شیخ طوسی من بغداد سنه معتن و سنه 449 انتهت هذه المدرسه الى یومنا هذه اللحظه لتنبیه خدمتكم بعد ما عادت الى بغداد مدرستون علمیتون فکریتون لشیعه مثل ما کانت یاد البدره خصوص قرن و ربع و ثلث قرن من مجیء شیخ الکلینی الى بغداد الى خروج شیخ طوسی من بغداد اتجاه الى النجف انتهت هذه المدرسه و الان اذا تلاحظون امهات الكتب عندنا من بغداد طبعا موجود عندنا تراث القومیین کصدو و غیره لكن امهات الافكار یعنی مثلا کتاب الاعتقادات في الكلام للصدو و تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد اكثر اعتقادات الاصحاب الان على كتاب المفيد لا على كتاب الصدو معنى المفيد تلميذ الصدو و اخذ عن لكن اعتقادات الاصحاب حاليا اكثر اعتقادات الاصحاب خصوصا فيما يرجع الى الامام والحجيه ما جاء في كتاب الكافي ما جاء في كتاب المفيد شيخ المفيد على اين هذه المدرسه البغداديه الثانيه ولذا من اراد التحقيق في اصول الفكر الشيعي يعني خصوصا بالنسبه للعلماء والفقهاء اذا ارادوا تمحيص ونقد وتبيين وتحليل بدقه في المباني الشيعيه العلميه اللي موجوده الان عندنا رجالا حديثا فقها اصولا لابد ان تمحص هذه المدرسه في القرن الرابع الى منتصف القرن الخامس یعنی من مجیء شیخ الکلینی ده الان واقعا لا ادری انه واقعا الشیخ به انا لان شیخ الکلینی عاش فی فتره الغیبه الصغرى به عنایت من الامام المهدی توجه الى بغداد یفته الشیخ الکلینی بنفسه توجه الى بغداد و کان له دور سیاسی فی تمهید الاجواء السياسية و الاجتماعية للشیعه تقارن صدفة الرجل جاء الى بغداد و فيما بعد هذه الاحداث صارت لا ربط بين ابن الکلینی الان ليس عندنا صورة واضحة تاريخية انصافا الان الشواهد التاريخية لا تشير الى صلة بين هذه الاحداث لكن هذه الاحداث موجودة يعني مثلا 20 سنة بعد وفاة الكوليني تقريبا 20 سنة 23 سنة في بغداد جعل يوم الغدير عيدا رسميا لأول مرة والخليفة العباسي اجبر على الجلوس بعنوان عيد الغدير يقول ابن الأثير في حوادث سنة 352 يعني 23 سنة بعد الكلين وفي هذه السنة في 18 من ذي الحجة جلس الخليفة بعنوان عيد الغدير ويقول وهذا قال من شأن آل بويه وقت آل بويه على الخليفة ولم يكن لأهل السنة مجانا للمخالفة فظهرت البدع لآخر كلامي على إنك كما كان لا إشكال أن المظاهر الشيعية حدود 10 سنوات 15 سنة ظهرت في بغداد سبقا شرحنا المواكب الحسينية أول مرة خرجت في بغداد بعد الشيخ الكلين تقريبا بعد 12 سنة 13 سنة أول مرة في التاريخ الشيعي المواكب يعني خروج المواكب في السوق وفي الشارع
لأن قبل ذلك كان مجالس العزاء توقت فقط البكاء على الإمام صلوات الله سلامه. أما خروج المواكب هيئات هذه الصورة اللي موجودة الآن لأول مرة في بغداد في أوائل دولة آل بومي، واستمر الأمر على ذلك إلى زمان الشيخ مفيد وغيره، مثل ليس غرضنا الدخول في تلك الأبحاث. غرضي يلاحظ إجمالا أن الشيخ الكليني قدس الله سره الشريف كان يعيش في قوم وفي بغداد بصورة غير علنية، وهذه الصورة غير علنية تسربت حتى إلى التراث العلمي. يعني مثلا إلى ما شاء الله أسماء الأشخاص موجود في كتاب النجاشي في تحملهم للتراث، لكن اسم الكليني لا يوجد، مع أنه شيخ أصحابنا في أخي. وطبعا أنا إنما أثرت هذا البحث إذا الإخوة عندهم مراجع يراجعون، أنا شخصا لا أدري سبب تستر الكليني وتخفيه الآن، ليس لدي واضح، فقد هذه الظاهرة واضحة في حياته الاجتماعية وفي حياته العلمية قدس الله نفسه الشيء.
كانوا أعداد مثلا
أو في قوم في بأريك،
لا يونس
لا يحتاج إلى هالدرجة يشتأسس يونس عليه موجود. لكن ما كان فالشيخ الطوسي قدس الله نفسه في أول المشيخ ذكر طرقه إلى الكليني، ومن جملة الطرق هؤلاء الذين ذكروها هنا. طبعا اذا قال الشيخ جماعة من اصحابنا غالبا يراد به اربعة، الشيخ المفيد وابن الغوائري من اجلائهم واثنين اخرين، فقوله جاء اخبرنا جماعة الشيخ المفيد وابن الغوائري، والمراد بابن الغوائري في كلمات الشيخ المفيد الطوسي هو ابن الغوائري الاب لا الابن، حسين ابن عبيد الله الغوائري والد احمد، احمد ولد، وهذا الذي ينسب اليه كتاب الرجال ورجل فيه كلام. ثم قال عن ابن قولبي، ابن قولبي من أبرز تلاميذ الكليني لا إشكاله، وأبي غالب الزراري من أجلاء أصحابنا جدا، ابن قولبي هم في غاية الوثاقة والجلال. ثم قال الشيخ الطوسي وغيرهما، غيرهما لما يقول الشيخ أو غير الشيخ مثلا طوس شيخ الصدور إشارة إلى المصدر، يعني بعبارة أخرى هذا طريق إلى كتاب الكليني، لما يقول جماعتون عن جماعة عن الكليني، عبارة أخرى ليس حديثا سمعته من أستاذي أستاذي عن أستاذي، لا، هذا طريق إلى كتاب الكليني. فالإنصاف ما ذكره الشيخ الصدوق طريق إلى كتاب الكليني، ما ذكره الشيخ الطوسي أيضا طريق إلى كتاب الكليني. حتى التعبير جماعة عن جماعة إشعار بأنه أكثر من شخص، يعني كتاب، بيان لطريق تحمله للكتاب وكيف الكتاب وصل إليه. وقلنا كتب الكليني وصلت إلى الشيخ الطوسي بإسناد صحيح ليس كالشيخ الصدوق قدس الله نفسه. فطريق الشيخ الصدوق الطوسي رحمه الله صريح صحيح مضافا إلى أنه إشعار وإرشاد بنسخة الكتاب وأنه أخذه من الكتاب مباشرة. أين هم الإمام؟ اون یکی دیگه از تنیسین و فلان سمعت بود سماعن سر این 329 آداب نسبت الى طریق شیخ طوسی قدس الله نفسه. اما طریق شیخ الاحتجاج، الاحتجاج قال روا محمد بن یعقوب او قال محمد بن یعقوب بدأ به اسمی، طبعا بما ان کتاب الاحتجاج متأخرون احتمالا اخذه من مصادر متقدمه، احتمال وارد اخذه من کتاب الکلینی مباشرتن اعتبار بدأ به اسم، ولو لم يلتزم انه اذا بدأ به اسم، لكن احتمال وارد قوي انه اخذه من كتابه مباشرة. فتبين بإذن الله تعالى الى هذا الحد الشواهد تشير الى ان الرواية اخذت من كتاب الكليني، وبهذا تبين الكلام عن النقطة الخامسة المصدر الاساس لهذه الرواية. النقطة الخامسة دیگه اختلاف مبنائي بایشان داشت، چون مناقب بوده اختلاف مبنای اصولی با کلینی داشت. حالا عرض می‌کنم اصلی بود یه توضیح دوره اینجا که وقتش نیست. الکتاب الذی کان مصدر لها اولاه و کتاب الکلینی، طبعا هذا بدلا ان یکون شاهدا اثباتیا جعل فی بعض کلمات المعاصرین، بعض المعاصرین شاهدا سلبیا، قال انه اذا فرضنا ان الرون الکلینی فکیف لم تذکر فی کتاب الکافی، در نهاد روای لم تذکر فی کتاب الکافی، خصوصا و ان شواهد تشیر الى ان روای اصلها کتاب الکلینی، فکیف لم تذکر هذه روای فی کتاب الکافی. و جواب هم داره الَّذِي يَتَبَيَّنْ لِي حَدْسًا قَوِيًّا بله علم عند الله سبحانه و تعالی به حدس قوی جدا ان الشيخ الكليمي اورد هذه الروايه في كتاب اخر له اسمه رسائل الائمه الشيخ قدس الله نفسه لم يذكر كتب الائمه المعروفه في كتاب الكافي ذكرها في رسائل الائمه وسبق ان شرحنا ان هذا الكتاب كان موجود عند مثل الشيخ السيد الرابي رحمه الله في نهج البلاغه جمله من كتب امير المؤمنين من هذا الكتاب كتاب رسائل الائمه للشيخ الكليمي و کان موجود هذا الكتاب الى زمان سید ابن طاووس في كشف المحج لثمرت المهجه يروي يصرح يقول من ذلك ما جاء في كتاب رسائل الائمه للشيخ الكليمي يروي وصيه امير المؤمنين الى ولده الحسن التي مذكوره ايضا في كتاب نهج البلاغه يذكرها بطريقه من كتاب رسائل الائمه و على ما ببالي احد علماء ناس القرن الثامن او التاسع ايضا رايته في كتابه يذكر من كتاب رسائل الائمه فالذي اتصور قويا والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان الشيخ الكليمي رحمه الله اورد هذه الروايه عن الامام المهدي في رسائل الائمه والشواهد تشير الى ان من جاء من بعده نقله من كتاب الكليمي واصولا الكليمي في كتاب الكافي في ابواب الحجه عقد بابين او ثلاثه تتعلق بالامام المهدي باب في ولاده الامام باب في تسميه من رأى ولم يذكر في كتاب الحج شيئا من توقيعاته اصلا لم يذكر الذي انا اتصور قويا والعلم عند الله سبحانه وتعالى لم يذكر شيئا من ذلك باعتبار وجوده في كتاب اخر له وهو كتاب رسائل الائمه فلذا الان اعتقادي والعلم عند الله ان شاء الله فيما بعد اذا عثر على نسخه من الكتاب يؤيد هذا المطلب ان شاء الله احتمال قوي جدا عندي ان اصل الروايه من كتاب رسائل الائمه للشيخ الكليمي ونقله هؤلاء عن هذا الكتاب الشواهد هكذا تشير هذا كله حول سند الروايه المصادر الموجوده حاليا عندنا والمصدر الاساس لهذه الروايه يبقى الكلام في سند الروايه في الرابع الاخير قلنا نتكلم في الجهه السادسه ان شاء الله في اسحاق ابن يعقوب و انه تقبل هذا يقبل هذا الرجل في الروايه املا ثم بعد ذلك في دلاله الروايه ان شاء الله تعالى يعني في متن الروايه ثم دلالتها صلى الله عليه وسلم.